طابت ليلتكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام من شاشاتكم وقناتكم بداية ومن برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. تحدثنا في الحلقات السابقة والحلقة السابقة بالتحديد عن مفهوم عدالة الصحابة، وتحدثنا أيضا واستعرضنا عن مفهوم أهل السنة لعدالة الصحابة واستعرضنا الأدلة على ذلك. في هذه الحلقة سوف نكمل ما بدأنا فيه الحلقة السابقة، سوف نكمل عن مسألة عدالة الصحابة، حيث سنستعرض مسألة هل عدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية واجتمعت عليه الأمة، وإن كان اجتمعت عليه الأمة هل يعتبر اجتماع عليه الأمة؟ لماذا نجد في المقابل أن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد ومنهم من نافق؟ وأخيرا مشاهدينا الكرام سوف نستعرض مسألة ما سبب خوض الناس في مسألة عدالة الصحابة؟ لماذا نجد أن بعض الناس يتجرؤون على الصحابة وعلى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي البحريني. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك.
الله يسلمك. طيب دكتور حسن، بداية نريد تلخيص الحلقة السابقة حتى يكون جسر للحلقة الحالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال يعني رحلتنا متواصلة مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن مبدأ وقضية ومسألة مهمة جدا ممكن نبني عليها أمور كثيرة متعلقة بالصحابة، وهذه القضية هي عدالة الصحابة، وخاض الناس فيها كلاما كثيرا، خاضوا فيها في مسائل كثيرة متعلقة بعدالة الصحابة. نحن حتى نبني اليوم يعني نواصل الحديث نستلخص بعض الأمور المتعلقة بعدالة الصحابة. ذكرنا أن عدالة الصحابة، العدالة في اللغة هي الاستقامة، أن الشخص يستقيم على أمر بحيث يكون مرضيا عنه عند الناس وتقبل شهادته، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ذكرنا هي ملكة يحمله الإنسان، وهذه تجعله يلازم هذا الرجل التقوى مع المروءة، وهذه العدالة تمنعه من تعمد الكذب. هذا هو مجمل كلام العلماء في تعريف العدالة، أنها ملكة تجعل الإنسان يلازم التقوى والمروءة، سند تقوى يخاف الله عز وجل وعنده مروءة، ثم هذه المروءة وهذه التقوى تمنعه من تعمد الكذب. فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكرنا أيضا أنه لا تعارض بين قضية أو ما في، ليست العدالة مرادفة للعصمة، العصمة أمر آخر هي للأنبياء، لكن نقول نعم مع وجود العدالة يعني نحن نثبت العدالة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى. لا تعني العصمة، بل العدالة عبارة عن الصحابة هؤلاء لهم يصيبون ويخطئون، لهم حسنات وسيئات، لكن ذكرنا أن أخطاءهم القليلة اليسيرة، سيئاتهم القليلة اليسيرة
في بحر حسناتهم،
أي في بحر حسناتهم العظيمة. وأيضا ذكرنا الأدلة عليها، يعني من أبرز الأدلة ذكرنا قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وذكرنا في اللغة أن الوسط في معاجم اللغة كلها، الوسط المقصود بها العدل، جعلناكم أمة عدلة، فهذا كلام أهل اللغة وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا استعرضنا أحاديث كثيرة، وأيضا تكلمنا أيضا من ناحية العقلية أن هؤلاء هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ومنطق جدا أن الذي يربي لابد أن يعني يكون هناك أخطاء من هؤلاء حتى يربيهم. بل أكثر من ذلك، الله تعالى وصف الصحابة بالضلال، وصفهم بالضلال قبل هذه التربية. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل
لفي ضلال مبين.
أنا أقول الصحابة قبل البعثة مو بس أخطاء، كان في ضلال ومبين واضح جلي. فمتى انتهت هذه التربية والتزكية؟ مع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فطول هالفترة كان يربي ويزكي ويعلمه الكتاب والحكمة.
جميل.
فكيف لو كان هؤلاء لا يخطئون فيربي من؟ طيب يربي أناس يعني كانوا في أخطاء، كانوا في الشرك، كانوا في خرافة، كانوا في يعني عندهم أوصاف يعني من الأخلاق. فجلاها وصفاها وبعث ليتمم صالح الأخلاق. فهذا يعني من الأدلة المنطقية العقلية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكرنا كان يولي هؤلاء، من يوليه القضاء، من يوليه أمر الدعوة، من يوليه جمع وجلب المال مال الصدقات والزكوات، من يبعثه رسولا سياسيا للتفاوض السياسي، من يبعثه قائدا عسكريا. كل هذه المناصب سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مالية أو دعوية أو قضائية كان يختار من صحابته، إن لم يكونوا عدولا فلماذا يبعثهم ويرسلهم؟ فذكرنا كل هذه الأشياء ووقفنا يعني عند موضوع يعني بقية المحاور التي أشرت إليها.
جميل هذا الآن الخلاصة التي ذكرت بها، وبحيث أن يتعرف المشاهد على ما بدأنا فيه في الحلقة السابقة. في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ذكرنا طبعا مع بداية المحور الأخير من الحلقة السابقة ذكرنا قضية مسألة العقيدة القطعية. أولا بداية أن تعتبر مسألة العدالة من مسائل العقيدة القطعية، وهل أجمعت عليه الأمة الإسلامية؟
طبعا فعلا ذكرت تعتبر قضية عدالة الصحابة هي من مسائل العقيدة القطعية. لماذا؟ لأن الدين يقوم على هذه المسألة. الآن نحن مختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله، والتنازل من شيء فردوه إلى الله والرسول.
صحيح.
الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله عز وجل، والرد إلى الرسول والرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. من الذي وصل إلينا القرآن؟ الصحابة. الذي وصل إلينا، الذي جمع هذا القرآن الكريم جمعه بين دفتين هم الصحابة عليهم رضوان الله. والذي نقل إلينا السنة ودونها ونقلها بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة. فالطعنوا في عدالتهم كأنك تلغي هؤلاء الشهود، فكيف نحتكم بعد ذلك إلى دين؟ أي دين يبقى أصلا إذا أنت تطعن في من رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟
ومن نقلنا الحديث الشريف ومن نقلنا الآية.
صحيح. فبالتالي نقول هذه من مسائل الدين القطعية العقيدة. نعم تقول اختلفوا، نعم الناس اختلفوا في أمور كثيرة قطعية، ناس اختلفوا فيها يعني. فمن هذه الأمور نعم نختلفوا فيها. فأبرز الأقوال في قضية عدالة الصحابة هي أربعة أقوال: أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين ذكرنا دلتهم يرون بعدالة جميع الصحابة، كل من ثبت أنه صحابي فهو عدل، بمعنى أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه رجل فيه مروءة وفيه تقوى.
جميل. وطبعا الصحابي الصحابي اللي ذكرناها في الحلقة الثانية ربما سابقة في شروط من يطلق من عليه صحابة.
جميل. توفر فيه الشروط. نعم. فهذا الأمر الأول. نعم. أن أهل السنة يرون ثبوت العدالة لكل الصحابة عليهم رضوان الله، بمعنى أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقد أهل السنة والجماعة، وذكرنا أدلتها من القرآن الكريم والسنة والأدلة العقلية. قول الثاني هو قول الشيعة. الشيعة يطعنون في الصحابة فلا يرون لهم عدالة، طيب يستثنون يعني بعض الأفراد. فوطعنهم في الصحابة يعني مروي في كتاب الكافي حديث يعني عن جعفر الصادق، ويعني نحن نقول أن هذا الحديث لا يصح عن جعفر الصادق، أن الناس ارتدوا، يعني مو فقط طعن في عدد الصحابة، وصلوا إلى تفسيقهم وإلى تكفيرهم، فقالوا ارتد الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خلا ثلاثة، وفي رواية خمسة، وفي رواية سبعة، عدوا سلمان الفارسي، وعدوا بلال بن رباح، وعدوا أبي ذر الغفاري، وعدوا البغداد، عدوا بعض الصحابة. زين. منهم من يعني عرف عنهم أنهم عمار بن ياسر، منهم كانوا من شيعة علي بن أبي طالب من أتباعه، أو كانوا معه في صفين. فالشاهد هما يعني طعنوا في عدد الصحابة فلا يرون أن للصحابة عدالة. طيب. وحتى لما يطرحون قضية العدالة يطرحون أنها نظرية، لهم كتب كثيرة نظرية عدالة الصحابة، فيطعنون في عدالة الصحابة، ونحن نراها قضية عقدية قطعية. نعم. هم يرونها أنها يعني أنها نظرية. نعم. بينما هم يعني من المفارقة الغريب عند الشيعة أنهم يجعلون العصمة وهو مرتبة أعلى من العدالة لأناس ما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعدوا 12 من أمتهم: علي والحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد والحسن العسكري ومحمد المهدي.
جميل. يعني انت
بل حتى من ليسوا من الأئمة يعني فاطمة جعلوا لها العصمة، وليست من الأئمة المعصومين هم هي أيضا جعلوها لها عصمة. العباس اللي هو أخو الحسين لمواقفه في كربلاء أيضا أعطوه منصب قريب من العصمة، فهؤلاء ليسوا من الصحابة، أعطوهم مقام أعلى من الصحبة.
طيب
بل نجد الغريب، بس أكمل الفرقة الثانية الشيعة. الغريب أنهم هم في قضية العدالة لما يتكلموا في أحاديث مروياتهم يعني يشترطون مثلا في الحديث الصحيح في عندهم ما يرويه الإمامي العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعرفون الحديث الصحيح عندهم. فالعدل هذا الراوي العدل ما هو تعريف العدل؟ يحطون ضوابط كثيرة، من 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 يعني ضوابطهم في العدل أنه من رأى المهدي، من رأى المهدي فهو عدل. طيب الذي رأى المهدي عدل، والذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مو عدل؟ عرفت؟ نعم. يعني من التقى بالمهدي عندهم هذه قمة العدالة، هذه لا يسأل عنه.
وكيف يلتقي المهدي إذا المهدي إلى الآن لم يخرج؟
هم يرون أن المهدي لم يخرج، لكن نعم. هناك كانت له غيبة صغرى وغيبة كبرى في نعم. أثناء كان يلتقي ببعض شيعته، فهذه عندهم قمة العدالة. الشاهد أن أهل السنة يرون كلهم عدول، الشيعة يطعنون في عدالتهم، وهناك أيضا قول الخوارج وقول المعتزلة.
جميل. بعيدا عن الشيعة يعني ننتقل إلى مسألة الخوارج، ويعني ذكرت قولين، قول أهل السنة والجماعة وقول الشيعة. المحور الثالث أو القول الثالث.
قول الثالث قول الخوارج. الخوارج يرون أن الصحابة كانوا عدول، والعداء والقدح في العدالة أمر طارئ عندهم، أنهم كانوا عدول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، وفي خلافة أبي بكر الصديق كانوا عدول، وفي خلافة عمر كانوا عدول، وفي خلافة عثمان 6 سنوات الأولى من خلافة عثمان كانوا عدول، بعد ذلك صارت الفتنة. وهم يعني من أصلا الخوارج هم منهم من تألب على عثمان وعفان رضي الله عنه. فالشاهد أنه يقول لي لفترة 6 سنوات الأولى من خلافة عثمان وعفان كانوا عدولا الصحابة، بعد ذلك دخلوا في الفتنة، فأيضا ليسوا فقط جرأة قدحوا في عدالة الصحابة، حتى هم كفروهم، يعني كفروا من يعني من لن تقاتل في معركة الجمل كفروا جميعا. ولما صار كانوا مع علي في صفين، فلما رضي بالتحكيم علي بن طالب قالوا عن علي ومعاوية أنهما استبقا للكفر كفرسي ريهان، فكفروا علي ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، هكذا.
يعني فضيل الشيخ، هل كان في خوارج قبل؟ يعني أنت كيف كنت تعلم أنه يوجد كان خوارج في زمن أبو بكر وعمر وعثمان بعد، ومن بعد ظهروا علينا الخوارج في فتنة عثمان؟ يعني هي بالنهاية كانت مفاجأة بالنسبة للجميع، وارتد جيل عن جيل، لأنه جيل اللي كان على زمن عمر بن الخطاب وعلى زمن أبو بكر وعمر مختلف تماما.
نبتتهم نبتتوا الخوارج، ظهرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى كبيرهم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. نعم. لكن طبعا صار تطور إلى أن صارت صورة أكبر وأشمل في عهد علي بن أبي طالب. لكن البغاء على عثمان كانوا أيضا منهم من كان أيضا كان في النهروان قاتله علي بن أبي طالب. نعم. فشهد أنه مرت مراحل الخوارج. نعم. وليس هذا هو يعني حديثنا، لكن نعم. هما رأيهم أن الذين كانوا في فترة هل فترة كانوا كلهم عدول، عرفت؟ لكن
بعد فترة
تغيروا.
تغيروا. جميل. طيب القول الرابع
المعتزلة. المعتزلة عندهم أكثر من قول، 4 أقوال، لكن هما أيضا لهم كلام في العدالة. جمهور المعتزلة يرون أن أبو بكر وعمر عدول. طيب هذه إجماعهم أن أبو بكر وعمر عدول. جمهورهم على أن عثمان وعلي عدول. أما ما عدا ذلك من الصحابة فبينهم خلاف، ولذلك يطعنون في الصحابة الذين قاتلوا علي بن أبي طالب مثلا في معركة الجمل أو في الصفين، فهم يطعنون في عدالته.
بداية يعني أنت بداية عرفت على الخوارج الذي خرجوا في فتنة عثمان، لو تعرف تعريف بسيط من هم المعتزلة؟
المعتزلة مدرسة فكرية خرجت يعني في الدولة فترة الدولة الأموية من عطاء، لما يعني أتى قال الحسن البصري اعتزل نواصل، فأتى بنبتة الاعتزال، عرفتوا؟ هذا أيضا نبتة يعني هي عبارة عن تقديم العقل عن النقل، مدرسة عقلية. نعم. يقدمون العقل على النقل إذا تعارض، ونحن أهل السنة نعتقد أنه لا يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصريح، لا يتعارضان، لكن لو ظهر أن هناك في تعارض فنحن نقدم العقل، نقدم النقل على العقل. العقل. إفرازات مدرسة الاعتزال كثيرة، منها يعني عدم القول بعادات الصحابة يعني بهذه الأقوال التي ذكرتها يعني. أيضا قضية القول بخلق القرآن، وكانت فتنة عظيمة في فترة يعني ما في فترة خلافة أو فترة إمامة أحمد بن حنبل وفتن الناس بها، وقضية القول بقضية مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا بين منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة في النار. يعني هناك أكثر من يعني إفرازات لتقديمهم العقل على النقل، لكن موقفهم من قضية الصحابة كما ذكرت الصحابة. يعني كما ذكرت أن عندهم بعض الصحابة يقولون بعدالتهم وبعض الصحابة يميزون بينهم، هناك خلاف في من قاتل علي بن أبي طالب وفي جمل وصفين هل لهم عدالة، أغلبهم ينفون عنهم العدالة.
جميل. طيب يعني الآن هذا الحديث يسوقني إلى محور الثاني، ألا وهو ما سبب خوض الناس في مسألة عدالة الصحابة وتجرؤهم يعني على مقامات الصحابة عليهم رضوان الله.
الشيء الغريب يعني شوف، هذا احنا ديننا قائم على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. السنة النبوية تعرضت لأشكال متعددة من الهجوم والطعن، يعني نجد هناك من طعن في قضية تدوين السنة، عرفت، وقالوا ايش هالسنة الآن. في عهد العاصم كان عاصم كان يعني ما حد يكتب الحديث، وقد نهى عن كتابة الحديث، طيب يقرؤون نصف الصورة، مع أنه كان هذا أمر في أول الأمر كان ينهى حتى لا يختلط الحديث مع القرآن. نعم. ثم أذن بذلك، وهناك من الصحابة من كتب الأحاديث من علي بن أبي طالب. نعم. الشاهد، فمنهم من يطعن في تدوين السنة، من يطعن في حجية السنة.
نعم.
ما يعترف بالسنة، قال فقط القرآن الكريم وهو سمي القرآنيون، ومنهم من في منزلة السنة، منهم من طعن في منهج المحدثين، لأن المحدثين تأتي أحاديث كثيرة خاصة في القرن الثاني والثالث، وجد الوضاعون والكذابون، فهناك منهج في قضية الرجال، علم الجرح والتعديل لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، ودراسة رواة الحديث ودراسة سند الحديث ودراسة العلل في الحديث حتى يميز الحديث الصحيح من الضعيف.
فطعنوا وصح كتاب الآن بعد كتاب الله عز وجل هو الصحيح
صحيح البخاري الذي اعتنى بجميع الصحيح. فالشاهد هناك من طعن في قضية منهج المحدثين، من طعن في أسانيد الأحاديث، من طعن في كتب الأحاديث. مثل أكثر هجوم تعرض له من كتب الحديث صحيح البخاري.
نعم.
لأنهم علموا أن صحيح البخاري هو أصح كتاب عند أهل السنة.
نعم، بعد كتاب الله.
فأتوا المستشرقون وأتى يعني أهل البدع وطعنوا في أصح كتاب.
نعم.
لأنه على علم وذات فقط هذا الكتاب سيصدر الذي بعده، لكن هذا دين الله تعالى، والله تعالى حافظ دينه.
نعم.
فهما أيضا طعنوا من صور الطعن في السنة، طعن في من جمع السنة. أيضا منهم من روى السنة من فهذا الطعن هو متسلسل ضمن الطعن في السنة النبوية. فالطعن في مجرد الطعن في عادات الصحابة ما معناته؟ أنه مو صادق، ليس بثقة، فليس كل ما روي عن أبي هريرة بعد ذلك يكون هذا صحيح.
نعم.
يعني تعرف في
يعني ألغى جميع الحديث المروية عن أحد الصحابة المتعافي.
هي شو النقطة المعادلة اللي عنده؟
نعم.
أني إذا استطعت أن أطعن في عادات الصحابة أسقط كل الحديث، لأن الصحابي هو الذي ينقل. نعم. الحديث، فإذا كان الصحابي مطعون في صدقه
وبالتالي في ثقته تحصل حصل أن يطعن في الحديث المروية عنه،
بالتالي الحديث يروي عن الرسول أنا ما أقبلها، أعرضها على عقلي قبلت. نعم. أقبلها، ما عرضته والله هذه يعني يمكن من كيس أبي هريرة. وذاك نجد هناك من طعن في أبي هريرة، طعن لنا هو أغلب، يعني هو ننظر نحن لأبي هريرة أنه راوية الإسلام أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالطعن فيه طعن في كل الأحاديث 5000 حديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم.
بالتالي هذه سلسلة، ولذلك أبو زرع الرازي رضي الله رحمه الله قال كلمة ذهبية تسطر بماء الذهب ونسج بها في هذا المقام.
نعم.
يقول إذا رأيت الرجل يطعن ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه
زنديق. نعم.
ثم علل يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن عندنا حق، والذي أدى إلينا القرآن والسنن إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يطعنوا في شهودنا الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة.
إذن يعتبر زنديق أي من صحيح. يعني أطعن في عدالة الصحابة.
بس أكمل العبارة.
تفضل.
يقول فالذي أدى إلينا القرآن والسنن هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والطعن والجرح بهؤلاء هو الطعن في أرادوا أن يبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم الزنادقة. يعني هي معادلة، أنت الآن عندنا القرآن الكريم وعندنا السنن وعندنا الصحابة، الصحابة هم الذين قالوا لنا القرآن الكريم ونقلوا إلينا السنة. إذا استطعنا أن نطعن في الصحابة إذا طعننا في القرآن وطعننا في 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 السنة.
إذن يعني خلاصة الحديث أنه مسألة عادات الصحابة هي من المسائل المجمع عليها أهل السنة والجماعة.
أهل السنة أجمعوا على قضية على قضية
عدالة الصحابة.
عدالة الصحابة.
جميل جدا. طيب فضيلة الشيخ، يعني إذا كانت العدالة أمر مجمع عليها في من أهل السنة والجماعة، لماذا نجد من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من بعضهم من صحب ارتد وبعضهم من نافق؟ وخاصة هذا يقودنا إلى مدخل لبعض من يشكك في عدالة الصحابة.
يعني شوف قضية، أولا هذا يثير موضوع لازم أن نؤكد على موضوع التعريف الصحابي. نحن الآن تكلمنا في تعريف الصحابي في الحلقات السابقة أن الصحابي هو الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على الإسلام. هذه ثلاث أمور، التقى وكان وقت ما التقى به مسلم
ومات على الإسلام،
ومات على الإسلام. وذكر الاحترازات هنا.
نعم.
لو كذا
الحالات جميعها. نعم. إيه.
طيب بمجرد أن هذا الشخص ارتد خرج عن الصحبة. يعني إحنا لما نقول، وهذه الشعر الذي ذكرته وهذه من الشبهات التي تطرح، نقول هذا صحابي وعادل كان صحابي وارتد، نقول مو صحابي بمجرد أن ارتد مو صحابي. لأن الصحابي
لا يدخل في خضم شروط الصحابة الذي ذكرناها،
ما يدخل أصلا في المسمى. وحتى يقول المنافقون بمجرد أن منافق معناته لم يسلم، أظهر الإسلام. في فرق بين نقول أن أسلم وبين نقول أظهر الإسلام. بمجرد أن نقول أنه منافق مو صحابي. الصحابي يعني أي واحد ثبت أنه ارتد لا نقول أنه صحابي ثم ارتد، نقول أصلا مو صحابي. صحابي له مسمى مصطلح واضح أنه كان مسلما ومات على الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني لما نتكلم عن قضية الردة والنفاق نشير لقضية أن نحن نقول هذا أمر، وقضية الوقوع والذنب للصحابة هذا أمر آخر. نحن كمنهج أهل السنة والجماعة كيف نتعامل مع ملف الصحابة؟ نقول ملف الصحابة، أول نحن ننشر فضائل الصحابة، ننشر فضائل الصحابة. قضية أن صحابي أخطأ أو أن صحابي يعني وقع في الزنا أو وقع في السرقة، وكما ذكرت هذه يعني هذه حوادث بسيطة ويسيرة جدا، صحابي سب صحابيا، هالأشياء نحن منهج السنة لا ننشر أخطاءهم. نحن ننشر حسناتهم ونكف ألسنتنا عن مساويهم. هذه منهج السنة. وكما قال ابن أبي زيد، ونحن في أخطائهم منهجنا أن نبحث لها عن أحسن المحامل، ونظن فيهم أحسن المذاهب.
صحيح.
يعني لو نقل إننا خطأ، نحن نحسن الظن ونشوف أحسن محمل وأحسن ظن وأحسن مذهب، بحنا نقول كذا وكذا يعني.
ولكن دكتور حسن، يعني مسألة أن نسكت عن بعض الأخطاء، لأنه الآن حدثت فتنة عثمان وفتنة علي، فالسكوت عنها يعطي فرصة للآخرين بالتحدث بالشيء الخطأ. ونحن يعني جيل لابد أن نعلم الأجيال القادمة بما حدث، وما مع حسن الظن بجميع من صاحب من كان في خضم هذه الفتنة.
في فرق بين لما نتحدث عن مرحلة الفتنة، ما جرى بين الصحابة ده أمر لا نخوض فيه، والشرح معنا لا نخوض فيه له فيه تفصيل.
يعني ننقل على الأقل.
لا هذا أمر آخر. شوف إحنا الآن في قضية عندنا، قضية الحديث عن أخطاء الصحابة، أن فلان فعل وفعل، هذا سب فلان، وهذا رفع صوته على فلان، وهذا اختصم مع فلان، هذه الأخطاء. قضية مرحلة الفتنة هذا أمر آخر.
أي نعم. إحنا لابد أن نميز.
إيه.
لابد أن ننقل الفتنة كما حدثت وما جرى.
لها تفصيل. لها
نعم.
تفصيل.
نعم.
الآن نتحدث عن أخطاء. عن قضية الفتنة اللي قد نسوي حلقة كاملة أو حلقتين أو ثلاثة عن قضية الفتنة.
نعم.
شلون نحن نقرأ هذه الحادثة؟
نعم.
فيها تفصيل.
لأنه خاضوا كثير من الناس حتى في الكتب الإسلامية والكتب التي تعتبر من كتب اللي المنصفة، تجد إنه في بعض الأخطاء التي نقلوها عن صحيح. بعض الناس التي
لها كما ذكرت يعني قضية الفتنة.
نعم.
ما جرى بين الصحابة له آلية معينة، له ضوابط معينة، له طريقة معينة، هذه لها قراءة يعني للتاريخ بطريقة معينة. نحن الآن نتحدث عن قضية أخطاء وزلات. من منهج السنة نشر فضائلهم والكف عن ذكر مساويهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وإذا نقلت إلينا خطأ عن خطأ عن هؤلاء الصحابة، نبحث لهم عن أحسن المحامل ونبحث لهم عن أحسن المذاهب والمخارج. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني ذكروا بسوء لا تتكلم خلاص،
فأمسكوا.
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. هاي مسائل كبيرة تخوض فيها، مثل تصاب بالوحي،
تدخل في متاهة،
متاهة
تصلك إلى
يعني إيه، إلى بالتالي تعترض، بالتالي تخطئ، وأنت من يعني نحن من حتى إيه نأتي بعد 14 قرن ونتكلم عن حادثة تاريخية قبل 14 قرن وما عندنا صورة كاملة؟ طيب، والأحداثيات
إذا توفرت لابد أنه نعرف يعني نعلم بها ونتعلم من الأخطاء والدروس. يعني الآن إذا قرأنا في التاريخ نجد الآن في بعض أحداث التي تجري الآن في وطننا العربي تجد أنه التاريخ يعيد نفسه. فيعني من الجيد أيضا أن نتعلم من تاريخنا ونتعلم من قدوتنا هم الصحابة، نتعلم من تاريخهم وكيف تصرفوا في هذه الأمور أو
صحيح. بس أنا لا أتحدث الآن عن خوض عن قضية الصحابة وفتنة الصحابة، قلت له هذا موضوع آخر، أنا أتكلم عن أخطاء الصحابة، موضوع ما جرى بين الصحابة.
أيوة، نمسك عنها،
مو قلت نمسك عنها، لو 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 له آليات، له تفاصيل مختلفة. أولا ما المقصود بالخوض فيما جرى بين الصحابة؟ الصحابة اقتتلوا في معركة الجمل واقتتلوا في معركة
الصفين،
فكيف نقرأ، كيف نعرف من أصاب من أخطأ كذا؟ نصوب هذا ونخطئ فلان أو نطعن في هذا ونطعن في هذا. أولا في آلية، أو نتأكد من صحة الروايات، من أين نأخذ هذه الروايات؟ نعرف أن خروج طلحة والزبير لم يكن للقتال وإنما كان للإصلاح، أن دور السبائية كان لهم دور في وقع القتال، وطلحة والزبير لم يقاتل ومن كانت أصلا تمنع عن القتال. هذه التفاصيل
والله يا شيخ يعني يحتاج إلى تخصيص حلقة عن هذه أو أكثر من حلقة عن هذه.
فأقول لك قضية موقعة الجمل وصفين، قضية يعني صفين كان له معاوية له اجتهاده، وعلي كان له اجتهاده، لكن علي كان هو أقرب إلى الحق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقف القتال بالتحكيم وغير ذلك، هذه تفاصيل أخرى. لكن نحن نتحدث عن قضية الأخطاء، أن واحد يقول الله عمر خطاب فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، والله أبو بكر الصديق فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وعثمان كان يفعل يفعل يفعل، ويجمع هذه الأخطاء وينشرها، نقول هذا منهج مخالف. انظر إلى عيبك، انظر إلى خللك، انظر إلى زللك، لا قيام ليل ولا صيام نهار ولا قراءة قرآن. ثم تتحدث عن أناس زكاهم ووضعوا رحالهم في الجنة وتجاوزوا القنطرة، تحدث عنهم أنت؟
وذكرهم الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
شوف أنا عندي الآن يعني بعض النقول لو تسمح لي.
طيب تفضل.
في موضوع ما يتعلق بعادات الصحابة.
باقي خمس دقائق للفاصل، تفضل.
نعم. نذكر كيف الصحابة العلماء شددوا في هذه المسألة. يقول ابن عبد البر قد كفين البحث عن أحوالهم عن الصحابة، يقول خلاص ما في داعي نبحث أصلا الموضوع. الإجماع على الحق من المسلمين وهم أهل السنة وجماعة على أنهم كلهم عدول. ويقول ابن الصلاح في مقدمته إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتنة منهم فكذلك، فبإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسان للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. ويقول الذهبي فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى إذ على عدالتهم وقبول ما نقوله العمل، وبه ندين الله سبحانه وتعالى. وإذن الكثير يقول والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. هنا يذكر الخطيب في الكفاية نقلا جميلا، كلاما جميلا، يقول لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكر لأوجب الحال التي كانوا عليها من الهجرة وترك الأهل والمال والولد والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج وقتل الأبناء والآباء في سبيل الله، القطع بتعديلهم. يقول لو لم يرد نص لا في كتاب الله تعالى ولا في السنة عن عادات الصحابة، بس مجرد تأمل أحوالهم كيف بذلوا المهج وكيف قاتلوا الأولاد والأبناء وهاجروا وتركوا وفعلوا، يكفي فقط النظر في أحوال الصحابة أنك تصل إلى نتيجة القطع إيش بعدالة بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم، وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم.
جميل جدا. طيب نستأذنك فضيلة الشيخ، لدينا فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نرحب مرة أخرى مع فضيلة الشيخ دكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك ويبارك فيك.
دكتور حسن، تحدثنا قبل الفاصل عن مسألة العقيدة القطعية، وذكرنا منها تعتبر تجمع عليها أهل السنة ومتجمعين عليها، على أن مسألة العدالة هي مسائل من مسائل العقيدة القطعية، وذكرت فيها الأقوال الأربعة، الخوارج والمعتزلة وغيرهم. الآن بعض الأقوال من الشيعة يذكر أن من مسائل العدالة الصحابة، يذكر في القرآن الكريم أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. البعض يقول من الشيعة أنهم بما أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربما يكون يغضب الله عليهم إذا بدلوا وغيروا. كيف بداية ترد على هذه المقولة؟ وأيضا سوف ندخل على مسألة طعن الصحابة وما الشبهات التي يعني يتداولون فيما بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فعلا أن أذكر أنا كنت سمعت لمحمد التيجاني الشيعي كان يقول لما أتى ذكر قوله سبحانه وتعالى، أتى ذكر قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال نعم لقد رضي عنهم إذ يبايعونك، في تلك الفترة فقط. يعني أقول سبحان الله، يعني هذا لا يقول هذا الكلام لا جاهل طبعا، هذا لا يعرف مقام الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ما معنى رضوان الله سبحانه وتعالى على العبد، هذا أنت جاهل، جاهل بصفات الله عز وجل. نعم الإنسان قد يخطئ، العبد يخطئ فالله تعالى يغضب عليه،
نعم،
فإذا تاب فرح الله تعالى توبته، فإن عاد إلى الذنب غضب عليه، طيب فإن تاب فرح الله تعالى بتوبته. لكن مقام الرضا مقام مختلف. مقام الرضا الله سبحانه وتعالى إذا رضي على عبد فإنه لا يسخط عليه أبدا، والله تعالى لا يرى عن الفاسقين بنص كتاب الله عز وجل، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله تعالى في سورة التوبة التي فضحت المنافقين ذكر أن الله تعالى لا يرضى عن المنافقين الفاسقين، فكون لما أنت تشيل العدالة يعني الذي يقابل العدل الفاسق، وفي نص كتاب الله عز وجل أن الله تعالى لا يرضى عن الفاسقين، فإذا كان هؤلاء مآلهم إلى الفسق والردة فكيف يرضى عنهم؟
صحيح.
والله تعالى يصرح أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، والله تعالى يقول في المقابل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء الصحابة الله تعالى اصطفاهم واختارهم. يعني في موقف عائذ بن عمرو لما دخل على عبيد الله، دخل عليه وكان أمير الكوفة عبيد بن زياد، فنصحه هذا الصحابي عائذ بن عمرو، نصحه بالرفق في الرعية، طيب، ونقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائذ هذا من الصحابة، فقال أسكت، قال هذا كان سيء يعني طبعا كان من النواصب، هو الذي يعني أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، فقال عبد الله بن زياد أسكت، ما أنت إلا نخالة من أصحاب رسول الله. تعرف النخالة يعني الشيء الباقي المتبقي الوسخ يعني. زين قال اسكت ما انت الا نخاله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الصحابي، قال وهل في صحابه رسول الله نخاله؟ هذا هؤلاء صحابه مجد قد الصحبه معناته رضوان الله، معناته الوعد بالحسنى، معناته يعني العداله. فقال وهل في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نخاله؟ انما النخاله فيما بعدهم، النخاله جاءت بعد الصحابه علي رضي الله تعالى وفي غيرهم. فالشاهد نحن عندما نقول نتكلم عن رضوان الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصحابة، لا يمكن أن الله تعالى بعد ذلك يغضب عليهم. ناهيك أن النصوص لما تحدثت عن رضوان الله تعالى عن هؤلاء كانت صريحة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبعدين وعد لهم جنات. يعني شلون رضى وادخلهم جنات بعدين يرتدون؟
نعم صحيح. طيب لدينا مداخلة مع فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن علي اللطيف مدير قناة برهان الفضائية. حياك الله دكتور تركي.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يبارك. أول شيء أنا ماني دكتور، أخوكم تركي علي اللطيف، إلى الآن ما أخذ
نعم إن شاء الله.
الله يسمع منك إن شاء الله.
قريبا إن شاء الله. تفضل.
إن شاء الله. طيب أنا فقط مداخلتي كانت بخصوص الصحابة ونظرة الشيعة لهم من ناحية يعني عدم عدالتهم عند الشيعة.
نعم.
أنا هذه مداخلتي إن شاء الله بتكون.
تفضل.
فأقول بالنسبة لعدالة الصحابة فالأدلة عليها كثيرة جدا بآيات محكمة من كتاب الله تعالى.
جميل.
وأظنكم من حد الله استعرضتم.
استعرضنا بعضها. نعم.
منها نعم في حلقتكم السابقة وهذه الحلقة كما لا تخفى على عوام المسلمين فضلا عن علماء.
نعم.
لكن قبل الإجابة على هذه المسألة اللي هي يعني الصحابة لماذا هم ليسوا عدولا عند الشيعة؟ أقول يجب علينا أولا أن نعرف مفهوم عدالة الصحابة عند الشيعة طبعا لأن هذا الوقت ما يسمح.
نعم.
فلا نخرج هذين المصطلحين من إطار المفهوم الشيعي.
جميل. لأنه نحن الدكتور علي حقيقة يعني عفوا الشيخ تركي يعني استعرضنا مفهوم أهل السنة في مسألة عدالة الصحابة في عند مفهوم أهل السنة، فجميل أن تستعرض لنا مفهوم عند أهل الشيعة. تفضل.
طيب أقول أن مفهوم العدالة أو الصحابة الصحبة عند الشيعة يختلف اختلافا جذريا عن مفهومه عند أهل السنة. باختصار هو هم يفهمون أن الصحابي عندهم هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فقط. فيدخل في هذا المفهوم على رأس من يدخل في هذا المفهوم عبد الله بن أبي بن سلول. فيعتبرون المنافقين أيضا من الصحابة. لذلك فحين نقول أن هناك من نافق وخرج مفهوم الصحبة فعندنا يخرج ولكن عندهم لا يخرج.
هذه أول نقطة. نعم. جميل.
بالنسبة للمفهوم الآخر وهو أو المصطلح الآخر وهو العدالة. عدالة الصحابة الحمد لله شرحها الشيخ حسن وذكر أن من شروطهم في العدل أن يكون رأى المهدي وما إلى ذلك. هذا المفهوم عند الطبقة الحوزوية أو عند المعممين أو عند علماء الشيعة، لكن أهل المنابر وعلماء الشيعة يرسخون مفهوما آخر لعدالة الصحابة بسبب ممارساتهم وما ينقلونه عنهم عند عوام الشيعة، وهذا المفهوم هو أن عدالة الصحابة تعني عصمة الصحابة.
عصمة الصحابة.
عصمة الصحابة يعني نعم يزرعون هذا المفهوم عند عوامهم. لذلك نلاحظ أن عوامهم ومثقفيهم وللأسف يأتون بأمثلة مثلا على أخطاء أو ذنوب بعض الصحابة لإبطال عدالتهم، فيقول أحدهم مثلا كيف تقولون يا أهل السنة بعدالة الصحابة وكتب السنة تثبت بأن أحدهم مثلا شرب الخمر أو آخر قد وقع في الزنا أو غير ذلك من الأمثلة. هذا أولا. ثانيا أن نعرف بأن العقيدة الأساسية وهذه نقطة مهمة يليت الشيخ حسن كذلك يبينها لكم
بإذن
مسألة أن نخرج كما قلنا المفهوم هذا كله من إطار العقيدة الشيعية. أن العقيدة الأساسية التي نشأ منها المذهب الشيعي هي عقيدة الإمامة، فكل عقائدهم بلا استثناء إنما هي منبعثة ومترتبة على الاعتقاد في عقيدة الإمامة.
نعم. إمامة الاثنى عشرية. نعم.
في لوازم هذه العقيدة أقصد الإمامة سنجد أن من أشد الفرازم هذه العقيدة هو الطعن في عدالة الصحابة. يعني هذا حاصل تحقيق مثل ما قال الشيخ حسن قبل مدام أن الإسلام نقل لنا والقرآن والسنة نقل لنا عن طريق الصحابة فحاصل تحصيل يعني بالعقل والمنطق يجب أن يكون الصحابة عدول. كذلك هم عندهم مدام أن هناك عقيدة اسمها الإمامة لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع معها عقيدة أخرى وهي عدالة الصحابة. عقيدة الإمامة تقوم على ماذا؟ أن الصحابة اغتصبوا ما لا حق لهم فيه، خالفوا نصا إلهيا، طبعا هذا المفهوم الشيعي.
نعم.
خالفوا نصا إلهيا بتنصيب علي رضي الله عنه.
نعم.
وخليفة ووصيا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن الجمع بين هذا المعتقد وبين عدالة الصحابة. كيف يكون هذا؟ طبعا الشيعي يوجه لكم هذا الكلام، يقول كيف يكون من فعل ذلك الفعل الذي يعد ارتدادا وكفرا ونصبا لأهل البيت وصاحبه خالد مخلد في النار، كيف يكون عدلا رقة تؤخذ منه تعاليم الدين؟ وليس الصحابة فقط، فهذا يترتب عليه أيضا آخر شيء بل من حب الصحابة، بل من لم يتبرأ منهم أو من لم يلعنهم، كل أولئك ليسوا عدولا ويستحقون الخلود في النار مع الصحابة
والعياذ بالله.
أي نعم. فمثل ما قال الشيخ حسن هي معادلة، هي معادلة، شيء يلزم شيء آخر. مثلا أعطيكم يعني شيء من التوثيق ومن أقوال علماء.
تفضل.
مثلا ما ترتب من خلال عقيدة الإمامة على عدالة الصحابة.
نعم.
أول شيء فيهم المفيد تحت عنوان القول في المتقدمين على أمير المؤمنين علي عليه السلام. المتقدمين يقصد الخلفاء الثلاثة الذين تقدموا عليه في الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان. يقول اتفقت الإمامية، لاحظ اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين علي عليه السلام ضلال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلوات الله عليه وآله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. هذا
القارب
في أوائل المقالات صفحة 42 عفوا 41.
نعم.
فهذا مثال على أثر عقيدة الإمامة على نظرتهم للصحابة.
جميل.
وأما أثر عقيدة الإمامة على نظرتهم جميعا بالاستثناء فهي نتيجة حتمية لعقيدتهم للصحابة، فمنها قول علامتهم ومفسرهم عبد الله شبر يقول وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد.
كفر المخالفين، كل من خالفهم فيعتبر كافر والعياذ بالله.
الإسماعيلية، الزيدية، كل حتى الشيعة المخالفين الاثنى عشرية هم يعني
حتى من ملتهم نفسهم يعني المخالفين. طيب.
نعم، هذا قاله في كتاب الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة صفحة 150.
جميل جميل جدا.
قول أحد أشهر المعاصرين مرجعهم الأعلى أبو القاسم الخوئي وهو شيخ المرجع الحالي علي السيستاني حيث قال ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم كافر، أي يقصد المخالف الاثنى عشرية.
جميل.
قاله في كتاب الطهارة المجلد الثاني صفحة 84. وآخر قول له أيضا يقول وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، هذا قاله في مصباح الفقهاء المجلد الأول صفحة 323.
انظروا
الأعزاء ما يترتب على مسألة عقيدة الإمامة.
جميل.
كيف انبثق منها لزوم القول بالطعن في الصحابة، يعني الطعن في الصحابة عند الشيعة لابد، إذا ما طعن في الصحابة فهو لا يعتقد بالإمامة أصلا.
صحيح.
فيطعن فيهم وفي عدالتهم ثم يكفرهم ويكفر من تولاهم بشكل تلقائي.
صحيح. بارك الله فيك الشيخ تركي، يعني أسعفنا الوقت. أشكرك الشيخ تركي بن علي اللطيف مدير قناة البرهان الفضائية على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
هذا البرنامج الجميل المفيد إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
جزاك الله خير، بارك الله فيك يا رب. طيب نعود إليك دكتور حسن.
فقط تعليق يسير على المداخلة نعزز الكلام الذي أشار إليه أن نحن عند أهل السنة معادلتنا قائمة على القول بعدات الصحابة، لأن القول بعدات الصحابة ينبني عليها قبول الكتاب والسنة.
نعم.
فهم الشهود وهم النقلة. نعم. وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة.
جميل.
عند الشيعة على عكس ذلك تماما، عقيدة مبنية على القول بالإمامة، فإذا قال بعدات الصحابة ينبني عليها نقض الإمامة، لأن الصحابة لم يبايعوا ولم يقدموا علي بن أبي طالب على بقية الخلفاء.
جميل جدا. طيب لدينا تقرير، نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. نعود إليك فضيلة الشيخ حسن. وصلنا إلى آخر محور حلقتنا وهو سؤال القبل الأخير، ما أبرز مبررات الذين يطعنون في الصحابة وما الأمور المتشابهة التي يستدلون عليها في طعن الصحابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشار إلى أحدها الشيخ تركي. طبعا هم مبررهم يعني فعلا لهم مبرر، يعني أهم ثلاث نقاط ذكروها. أولا قضية اغتصاب الخلافة. اغتصاب الخلافة مبرر، أنهما هؤلاء الصحابة اغتصبوا خلافة من علي بن أبي طالب.
جميل.
فكيف يكون عدول وهم لم يتركوا علي بن طالب يحكم؟ وهذه قضية تحتاج إلى نقاش، قضية الإمامة نفسها يعني.
نعم.
عرفت أنها مو
ربما يا شيخ يعني نستعرضها في الحلقة في حلقات قادمة عن مسألة الفتنة، لأنه هذه أيضا تقودنا إلى مسألة
لا هي قد تكون متعلقة بالقضية
عثمان أم علي أم معاوية. هذه
لا، الفتنة تأتي بعد عثمان.
أنا عارف.
لكن نتحدث عن قضية السقيفة وقضية الإمامة، قد نحتاج إلى قضية الخلاف بين الصحابة.
جميل.
صحيحه ومكذوبه.
نعم.
قد نحتاج إلى هذه النقطة. لكن حاليا نقول هذه من الأشياء المبررات التي استخدموها كشبهة، أن هؤلاء اقتصبوا الخلافة، فكيف عدول واقتصبوا الخلافة وما تركوا علي بن طالب يتولى الخلافة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية قالوا أن الصحابة ثبت أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا أوامره، فكيف يكون العدول؟ طيب وضربوا أمثلة على هذا من قضية الموقف في الحديبية. طيب قضية أيضا قبل عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطلب قرطاس وقلم ليكتب عنه، فقال حسبنا عمر، قال حسبنا كتاب الله. طبعا هي حوادث أخرجت عن سياقها الكامل، عرفت يعني، هذا أيضا تحتاج إلى نقاش يعني. في موقف الحديبية الصحابة ما الذي جعلهم أن في بداية الأمر أنهم يعني يعني قضية صلح الحديبية مثل عمر الخطاب موقفه أن يعني يعترض على الأمر من شدة حميته للدين وقضية ولائه وبرائه يعني، عرفت، وبعدين تاب وأظهر ندمه على ذلك الشاهد يعني. فمستغل مثل هذه الحوادث التي لها سياق معين، طيب، فقال هؤلاء الصحابة يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل.
أيضا من الأمور التي تكلمون فيها أيضا استدلوا بأحداث الفتنة، أن كيف يقاتلون، طيب، القاتل المقتول في النار، الله تعالى
القاتل يقول المقتول في النار،
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. فقالوا القتال جرى بين الصحابة وكذا، فكيف هؤلاء عدول؟ ونسوا أن الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الحجرات أثبت لهم الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مؤمنين يقدرون. نعم، قد يوصل خلاف إلى القتال، وهذا لا يرفع صفة الإيمان.
جميل. بالإضافة إلى شيخنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحسن وقال أنه يصلح
بين فئتين
عظيمتين
من المسلمين،
فهذا نعم. حديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمين.
صحيح، وهذه الرواية موجودة في كتب السنة في كتب
نعم. الشيعة، فهذا من كتاب السنة يعني.
فهذه أغلب ثلاث أمور جعلوها مبرر للطعن في قضية عادات الصحابة.
جميل جدا. طيب فضيلة الشيخ، الآن نريد الطرق التي يجب من خلالها نعرف أن هذا الشخص صحابي، وهل نشهد له بالعدالة؟
أي طبعا، هو شوف، إذا احنا ثبت عندنا هذا الشخص صحابي، مجرد ثبوت الصحبة لهذا الرجل يكون أو المرأة فيكون هذا صحابي. والعلماء يعني ذكروا عدة أمور، عدة شروط وضوابط لمعرفة أن هذا الرجل كيف يعرف أنه صحابي. أول من أمور، أولا قضية التواتر أن هذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، مثل أبو بكر وعمر وخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشرة هؤلاء يعني، وأمهات المؤمنين. هذا من أمور المتواترة أن هؤلاء من الصحابة، فقد يكون ثبوته عن طريق التواتر. الأمر الثاني قد يكون ثبوت الصحبة عن طريق الأخبار المستفيضة، يعني ينتشر خبر أن هذا من الصحابة، مثل عكاش بن حصن. قد لا نحفظ له عدة مواقف، لكن اشتهر واستفيض أن هذا من الصحابة. أيضا الأمر الثالث، لو شهد له صحابي آخر أن هذا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يشهد له بالصحبة، أو تابعي شهد له بالصحبة أنه هذا من الصحابة. أيضا لو هو أقر وقال أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان جلا صدوقا وثقة وعدلا أيضا. فهذه الأمور التي يذكرها العلماء، أن إذا كانت في الشخص يعني من طرق إثبات الصحبة لهذا الشخص الذي يدعي الصحبة يعني. إحنا عندنا نقطة يعني حتى يعني لا يأخذنا الوقت، في متعلقة بقضية العدالة، أن قضية المناطق قضية العدالة هي في قضية أنهم في النهاية إذا أثبتنا العدالة أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مرتبطة كثيرا بقضية الاستقامة والمرأة التي تمنع من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الكذب هذا كان مستقبح حتى عند المشركين، كان مستقبح حتى عند الكفار، فما بالكم بالصحابة. يعني أبو سفيان لما سأله ملك الروم أسئلة، طيب، ما كذب
نعم.
قال يعني واستهجن أن يكذب يعني
من صفات العرب المروءة والصدق
وال استهجن وهو كبير قومي أن يكذب وهو في حال خصومة، طيب، أن يكذب على هؤلاء.
نعم.
مع ذلك صدق. أقول هؤلاء الصحابة، نعم، فضلا عن الكذب، انظروا كيف كانت سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام.
ما شاء الله.
طيب،
نعم.
يعني نجد أبو مسعود يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، عروة بن مسعود الثقفي، لما أتى وكان يتفاوض بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لقد دخلت على النجاشي ودخلت على كسرى وقيصر، ما رأيت قوما يعظمون أصحابهم صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد.
صحيح.
والله إذا حدثهم بحديث جلسوا كأن على رؤوسهم
الطير.
والله ما تنخم نخامة حتى تقع في يد أحدهم فمسح بها وجهه ويديه.
نعم.
ما توضأ وضوءا لا اقتتلوا على ماء وضوئه.
نعم.
هكذا كان الصحابة يعظمون محمد عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي رواية أنهم كانوا لا يحدون النظر إليه.
أدباً
إجلالاً. يعني حتى عمر يقول لو سألتموني ما استطعت أن أصف النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا ينظر إليه. هكذا كان الصحابة في إقرارهم وفي تبجيلهم وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام. طيب لدي اتصال معي الأخت أم تركي من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت أم تركي، ما هي سؤالك أو مشاركتك؟
بالله سمحت، لو سمحت بالله،
انا تفضلي.
بالله سمحت، انا في قنوات في التلفزيون انت ما دامت تتحدثون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
نعم.
تجيبون القران، يجيبون معاه صور ما تناسب القران.
يعني انت تقصدين انه بعض الفواصل الانشاديه توجد فيها؟
لا في نفس القنوات حاطين صور خلي
أو فهمت
ما تسمح لها الناس يكون مع القرآن.
جميل جميل، واضح سؤالك أخت أم تركي. أنت فهمت السؤال، تقصد أنه بعض الآيات القرآنية يوضع معها صور.
صحيح.
نعم.
متعلق بحلقتنا هذه طبعا، يعني يجب على المسلم يعظم القرآن. هناك بعض القنوات الدعائية تستعرض بعض الصور بعض الدعايات متعلق بالمراهم وغيرها، فتأتي صور غير مناسبة.
نعم.
والقرآن يعني شغال من هذا من يعني يعني من
أشياء يعني التي لا تجب. طيب دكتور حسن، يعني الآن بقي لي ممكن تفضل
تريد تواصل قضية إيه يعني إذا تسمح لي. أن قضية هؤلاء الصحابة كيف كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحدون النظر إليه، إذا تكلم سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، يقتتلون على ماء وضوئه، يتسارعون إلى أخذ نخامته ويتبركون بها.
من الذي يا شيخنا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وشرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يروى عن عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير
نعم. دم النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. شاهدنا على
فالشاهد تعظيمه. حتى دون الصحابة من أتى بعدهم، يعني محمد بن المنكدر لما كان يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفر وجهه ويرق صوته حتى يعني يرق له أهل المجلس. ما يروى عن إمام مالك أنه كان إذا مشى في المدينة كان لا ينتعل إكراما للتراب الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
يروى عن إمام مالك، وهذا موقف غريب، أنه كان خرج يعني مع يعني في المدينة مع مجموعة من تلامذته والناس، فإذا برجل يعني في الطريق يسأله عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أحد الحديث. فغضب مالك قال من هذا الذي يسألون عن حديث رسول الله في الطريق؟ فقال له إن القاضي، قال فاجلدوه 20 جلدة.
20.
وهو قاضي المدينة. قال إنه قاضي المدينة. قال هو أحرى أن يؤدب، فجلد 20 جلدة. ثم بعدما جلد وهو قاضي المدينة لاطفه الإمام مالك وجلسه وقرأ عليه 20 حديثا مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إكرام بكل صوت حديث.
جميل.
فبكى هذا القاضي وقال ليتك جلدتني 100 جلدة حتى أسمع 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا يعظمون الحديث وهم دون الصحابة ما يتجرؤون أن يكذبوا على النبي. صحيح. عليه الصلاة والسلام.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في ختام هذه الحلقة في 30 ثانية ختام خلاصة الحلقة السابقة والحلقة الحالية عن مسألة عادات الصحابة، هل تريد من إضافة أخرى؟
أن نختصر قضية الصحابة، أن الصحابة مقامهم عظيم وجليل، لهم قدم الصدق، لهم السابقة، لهم مواقف الصدق. هؤلاء قوم زكاهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، يكفيهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رباهم. فقضية إثبات العدل للصحابة هذه قضية عقلية منطقية حتى قبل أن نستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام
بإذن الله. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي البحريني، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.